إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نتكلم اليوم إن شاء الله تعالى مع الدرس الثاني من الكلام عن الملائكة من كتاب العقيدة في ضوء الكتاب والسنة، بعنوان عالم الملائكة الأبرار، للشيخ عمر سليمان عبد الله الأشقر أثابه الله تعالى. المبحث الثالث: قدراتهم، أي قدرات الملائكة. أولا، قدرتهم على التشكل. أعطى الله الملائكة القدرة على أن يتشكلوا بغير أشكالهم، فقد أرسل الله جبريل عليه السلام إلى مريم رضي الله عنها في صورة بشر، فقال سبحانه: واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. وإبراهيم عليه السلام جاءته الملائكة في صورة بشر، ولم يعرف أنهم ملائكة حتى كشفوا عن حقيقة أمرهم، كما ذكرنا في الدرس الماضي. وأيضا جاءت الملائكة إلى لوط عليه السلام في صورة شبان حسان الوجوه، وضاق لوط بهم عليه السلام وخشي عليهم قومه، فقد كانوا قوم سوء يفعلون السيئات ويأتون الذكران من العالمين. يقول سبحانه وتعالى: ولما جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب. يقول ابن كثير رحمه الله: تبدى لهم الملائكة في صورة شبان حسان امتحانا واختبارا، حتى قامت على قوم لوط الحجة وأخذهم الله تعالى أخذ عزيز مقتدر. وقد كان جبريل عليه السلام يأتي الرسول صلى الله عليه وسلم في صفات متعددة، فتارة يأتي في صورة دحية بن خليفة الكلبي وهو صحابي كان جميل الصورة، وتارة في صورة أعرابي. وقد شاهده كثير من الصحابة عندما كان يأتي كذلك. في الصحيحين عن عمر بن الخطاب قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. وفي الحديث أنه سأله عن الإيمان والإحسان والساعة وأمارتها. وقد أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم فيما بعد أن السائل جبريل جاء يعلم الصحابة دينهم. وقد حدثنا الرسول صلى الله عليه وسلم عن الرجل الذي قتل 99 نفسا، وأنه لما هاجر تائبا جاءه الموت في منتصف الطريق إلى الأرض التي هاجر إليها، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، فحكموا فيه رجلا وهو وفي الحقيقة ملك جاء في صورة آدمي، يعني في من يأتي من الطريق. يقول صلى الله عليه وسلم: فأتاهم ملك في صورة آدمي فجعلوه بينهم، فقال: قيسوا ما بين الأرضين، فإلى أيتهما كان أدنى فهو له. ولابد أنهم انتهى النص، ولابد أنهم حكموه بأمر الله، فأرسل الله إليهم هذا الملك في صورة آدمي. والقصة في صحيح مسلم كما علمنا، وسيأتي إن شاء الله تعالى في قصة الثلاثة الذين ابتلاهم الله تعالى من بني إسرائيل: الأبرص والأقرع والأعمى، وأن الملك تشكل لهم بصورة بشر. إذن الشاهد من هذا كله أن الملائكة لهم قدرة على التشكل. ثانيا، عظم سرعتهم. كان السائل يأتي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فلا يكاد يفرغ من سؤاله حتى يأتيه جبريل عليه السلام بالجواب من رب العزة سبحانه وتعالى. وهذا الذي يعنينا ويكفينا من الكتاب والسنة، لكن أتى بقول من الناحية العلمية يقول: أعظم سرعة يعرفها البشر هي سرعة الضوء، فهو ينطلق بسرعة 186 ألف ميل في الثانية الواحدة. يقول: واليوم لو وجدت المراكب التي تسير بسرعة الضوء فإنها تحتاج إلى 1,000,000,000 سنة ضوئية حتى تبلغ بعض الكواكب الموجودة في آفاق هذا الكون الواسع الشاسع. أما الملائكة في لمح البصر أو أقل فإنها كانت تنزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وكما نعلم في كل هذه الأمور نحن لا نكتفي إلا بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. حسبنا كتاب الله تعالى وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، فهذا يكفينا. أما من أراد أن يستزيد بالأمثلة العلمية فهذه له هو، أما نحن لا تزيدنا الأمثلة العلمية ذرة أو خردلة واحدة فيما صدقنا به فيما جاء في الكتاب والسنة. ثالثا، علمهم، أي علم الملائكة. والملائكة عندهم علم وفير علمهم الله إياه، ولكن ليس عندهم القدرة التي أعطيت للإنسان في التعرف على الأشياء. يقول سبحانه: وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فالإنسان يتميز بالقدرة على التعرف على الأشياء واكتشاف سنن الكون، والملائكة يعلمون ذلك بالتلقي المباشر عن الله سبحانه وتعالى، ولكن الذي علمهم الله تعالى إياه أكثر مما يعرفه الإنسان. ومن العلم الذي أعطاه الله تعالى إياهم علم الكتابة: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. وسيأتي إيضاح هذا إن شاء الله تعالى في مبحث الملائكة والإنسان، وسيأتي في درس اليوم إن شاء الله تعالى. اختصام الملأ الأعلى. والملائكة تتحاور فيما بينها فيما خفي عليها من وحي ربها. ففي سنن الترمذي، والحديث في صحيح سنن الترمذي وفي مسند أحمد عن ابن عباس أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أتاني الليلة ربي تبارك وتعالى في أحسن صورة. قال أحسبه؟ قال: في المنام. فقال: يا محمد، هل تدري فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قال: قلت لا. قال: فوضع يده بين كتفي حتى وجدت بردها بين ثديي، فعلمت ما في السماوات وما في الأرض. فقال: يا محمد صلى الله عليه وسلم، هل تدري فيما يختصم الملأ الأعلى أي الملائكة؟ قلت: نعم، في الكفارات والدرجات. والكفارات المكث في المساجد بعد الصلاة، والمشي على الأقدام إلى الجماعات، وإسباغ الوضوء في المكاره، والدرجات إفشاء السلام، وإطعام الطعام، والصلاة بالليل والناس نيام. قال: صدقت، ومن فعل ذلك عاش بخير ومات بخير، وكان من خطيئته كيوم ولدته أمه. وقال: يا محمد، إذا صليت فقل: اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لي وترحمني وتتوب علي، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. قال ابن كثير في هذا الحديث بعد ذكره له: هذا حديث المنام المشهور، ومن جعله يقظة فقد غلط. وقال الحسن: صحيح. وليس هذا الاختصام هو الاختصام المذكور في القرآن في قوله تعالى: ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين. فإن الاختصام المذكور في الحديث قد فسره الرسول صلى الله عليه وسلم أي في كفارات والدرجات، والاختصام المذكور في القرآن فسرته الآيات بعده: إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين، فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين. فالاختصام المذكور في القرآن كان في شأن آدم عليه السلام وامتناع إبليس من السجود له، ومحاجته ربه في تفضيله عليه. رابعا الملائكة منظمون في كل شؤونهم. الملائكة منظمون في عبادتهم، وقد حثنا الرسول صلى الله عليه وسلم على الاقتداء بهم في ذلك فقال: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ قالوا: يا رسول الله، وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال: يتمون الصفوف ويتراصون في الصف. رواه مسلم. وفي يوم القيامة يأتون صفوفا منتظمة، يقول سبحانه: وجاء ربك والملك صفا صفا، ويقفون صفوفا بين يدي الله تعالى. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. والروح هو جبريل عليه السلام. وانظر إلى دقة تنفيذهم للأوامر، ففي صحيح مسلم ومسند أحمد عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آتي باب الجنة. هنا في الكتاب فأستفتح، الصحيح في الأصل في صحيح مسلم: آتي باب الجنة يوم القيامة فأستفتح، وإنما هذا هو أول حديث في صحيح الجامع، والخطأ موجود في صحيح الجامع ما فيه يوم القيامة، ولكن في الأصل في صحيح مسلم موجود ماذا؟ يوم القيامة. فالذي نقل يعني لم يشر، وهذا ولذلك من بركة العلم أنك ما تنقل من مكان إلا وتشير إليه. لماذا؟ حتى لو حدث خطأ في الأصل الذي نقلت منه تكون أنت قد برئت ذمتك. يقول صلى الله عليه وسلم: آتي باب الجنة يوم القيامة فأستفتح، فيقول الخازن: من أنت؟ فأقول: محمد صلى الله عليه وسلم. فيقول: بك أمرت، لا أفتح لأحد قبلك. يعني انظر إلى التنظيم هنا، أنه يفتح بأوامر ويغلق بأوامر، ويمكن أن نلاحظ دقة تنفيذهم للأوامر من استعراض حديث الإسراء، إذ كان جبريل عليه السلام يستأذن في كل سماء ولا يفتح له إلا بعد الاستفسار. خامسا عصمة الملائكة، هل الملائكة معصومون أم لا؟ نقل السيوطي عن القاضي عياض أن المسلمين أجمعوا على أن الملائكة مؤمنون فضلاء، واتفق أئمة المسلمين أن حكم المرسلين منهم حكم النبيين سواء في العصمة مما ذكرنا عصمتهم منه، وأنهم في حقوق الأنبياء والتبليغ إليهم كالأنبياء مع الأمم عليهم الصلاة والسلام. واختلفوا في غير المرسلين منهم، أي الملائكة المرسلون مثل جبريل عليه السلام، واختلفوا في غير المرسلين منهم، فذهبت طائفة إلى عصمتهم جميعا عن المعاصي، واحتجوا بقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وبقوله سبحانه: وما منا إلا له مقام معلوم وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون. وبقوله سبحانه: كرام بررة، وكثير من الآيات. وذهبت طائفة إلى أن هذا خصوص للمرسلين منهم المقربين، واحتجوا بقصة هاروت وماروت وقصة إبليس، والصواب عصمتهم جميعا وتنزيه جنابهم الرفيع عن جميع ما يحط من رتبتهم وينزلهم عن جليل مقدارهم. قال: والجواب عن قصة هاروت وماروت أنها لم يروى فيها شيء لا سقيم أي ضعيف ولا صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن قصة إبليس أن الأكثر ينفون أنه من الملائكة ويقولون إنه أبو الجن كما أن آدم أبو البشر، بل بنص القرآن: إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. إذن ما يحتاج الأمر إلى كلام بعد كلام الله تعالى، وإن وجد حديث أيضا بعد كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وتعرض لهذه المسألة الصفوي الأرموي فيما نقله عنه السيوطي فقال: الملائكة معصومون أي جميعا، والدليل عليه من وجوه: الأول قوله تعالى في وصفهم: ويفعلون ما يؤمرون، وأيضا قوله سبحانه: وهم بأمره يعملون، وهما يتناولان فعل المأمورات وترك المنهيات، لأن النهي أمر بالترك، ولأنه سيق في معرض التمدح وهو إنما يحصل بمجموعها. ثانيا قوله سبحانه: يسبحون الليل والنهار لا يفترون، وهو يفيد المبالغة التامة في الاشتغال بالعبادة، وهو يفيد المطلوب. ثالثا الملائكة رسل الله، لقول الله تعالى: الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع. والرسل معصومون، لأنه قال في تعظيمهم: الله أعلم حيث يجعل رسالته، وهو يفيد المبالغة التامة في التعظيم. الفصل الثاني عبادة الملائكة. عبادة الملائكة نظرة في طبيعة الملائكة. الملائكة مطبوعون على طاعة الله، ليس لديهم القدرة على العصيان، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فتركهم للمعصية وفعلهم للطاعة جبلة، لا يكلفهم أدنى مجاهدة، لأنه لا شهوة لهم. ولعل هذا هو السبب الذي دعا فريقا من العلماء إلى القول إن الملائكة ليسوا بمكلفين، وإنهم ليسوا بداخلين في الوعد والوعيد. ويمكن أن نقول إن الملائكة ليسوا بمكلفين بالتكاليف نفسها التي كلف بها أبناء آدم. أما القول بعدم تكليفهم مطلقا فهو قول مردود، فهم مأمورون بالعبادة والطاعة، يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال الله: لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد. وفي الآية أنهم يخافون من ربهم، والخوف نوع من التكاليف الشرعية، بل هو من أعلى أنواع العبودية، كما قال فيهم: وهم من خشيته مشفقون. مكانة الملائكة: خير ما يوصف به الملائكة أنهم عباد الله، ولكنهم عباد مكرمون. وقد سبق أن أشرنا إلى أن دعوى المشركين في أن الملائكة بنات الله دعوى باطلة لا نصيب لها من الصحة. وقد أكذب الله القائلين بهذا القول، وبين حقيقة الملائكة ومكانتهم في أكثر من موضع. قال تعالى: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. الملائكة عباد يتصفون بكل صفات العبودية، قائمون بالخدمة، منفذون للتعاليم، وعلم الله بهم محيط، لا يستطيعون أن يتجاوزوا الأوامر ولا أن يخالفوا التعليمات الملقاة إليهم، خائفون وجلون، وعلى احتمال أن بعضهم تعدى طوره فإن الله يعذبه جزاء تمرده. ومن تمام عبودية الملائكة أنهم لا يتقدمون بين يدي ربهم مقترحين ولا يعترضون على أمر من أوامره، بل هم عاملون بأمره، مسارعون مجيبون، لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، وهم لا يفعلون إلا ما يؤمرون به، فالأمر يحركهم والأمر يوقفهم. ففي صحيح البخاري عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لجبريل: ألا تزورنا أكثر مما تزورنا؟ قال: فنزلت: وما نتنزل إلا بأمر ربك، له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك، وما كان ربك نسيا. نماذج من عبادة الملائكة. الملائكة عباد الله مكلفون بطاعته، وهم يقومون بالعبادة والتكاليف بيسر وسهولة. وسنورد هنا إن شاء الله تعالى بعض العبادات التي حدثنا الله أو رسوله صلى الله عليه وسلم أنهم يقومون بها. العبادة الأولى التسبيح. الملائكة يذكرون الله تعالى، وأعظم ذكره التسبيح، يسبحه تعالى حملة عرشه. يقول سبحانه: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. كما يسبحه عموم ملائكته، ليس حملة العرش فحسب، بل عموم الملائكة يسبحون الله تعالى. والملائكة يسبحون بحمد ربهم، كما في سورة الشورى. وتسبيحهم لله تعالى دائم لا ينقطع، لا في الليل ولا في النهار. يسبحون الليل والنهار لا يفترون. ولكثرة تسبيحهم فإنهم هم المسبحون في الحقيقة، وحق لهم أن يفخروا بذلك. وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون. وما كثرة تسبيحهم إلا لأن التسبيح أفضل الذكر. روى مسلم في صحيحه عن أبي ذر رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الذكر أفضل؟ قال: ما اصطفى الله لملائكته أو لعباده، سبحان الله وبحمده. رواه مسلم. هنا والله أعلم في قول الله تعالى: وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون، هذا لأنهم لا يفطرون، لأن أي إنسان ممكن يسبح يومين ثلاثة لكنه لا يستطيع بعد ذلك، ينام أو كذا وكذا. إذن وإنا لنحن المسبحون لأنهم لا ينقطع تسبيحهم أبدا. أما البشر، أيا كان البشر، لابد أن ينقطع تسبيحه، والله أعلم. العبادة الثانية للملائكة الاصطفاف. سبق ذكر الحديث الذي يحث الرسول صلى الله عليه وسلم فيه أصحابه على الاقتداء بالملائكة في الاصطفاف للصلاة: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها. وعندما سئل عن كيفية اصطفافهم قال صلى الله عليه وسلم: يتمون الصفوف ويتراصون في الصف، رواه مسلم. وفي القرآن عن الملائكة: وإنا لنحن الصافون، وهم يقومون ويركعون ويسجدون. ففي مشكل الآثار للطحاوي وفي المعجم الكبير للطبراني عن حكيم بن حزام قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في أصحابه إذ قال لهم: أتسمعون ما أسمع؟ والحديث كما نعلم في صحيح على شرط مسلم كما في السلسلة الصحيحة. أتسمعون ما أسمع؟ قالوا: ما نسمع من شيء. قال صلى الله عليه وسلم: إني لأسمع أطيط السماء وما تلام أن تيط ما فيها موضع شبر إلا عليه ملك ساجد أو قائم. العبادة الثالثة الحج، للملائكة كعبة في السماء السابعة يحجون إليها. هذه الكعبة التي أسماها الله تعالى البيت المعمور في قوله: والبيت المعمور، وأقسم به في سورة الطور فقال: والبيت المعمور. قال ابن كثير رحمه الله عند تفسير هذه الآية: ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في حديث الإسراء بعد مجاوزته السماء السابعة: ثم رفع بي إلى البيت المعمور، وإذا هو يدخله كل يوم 70,000 لا يعودون إليه آخر ما عليهم، يعني يتعبدون فيه ويطوفون به كما يطوف أهل الأرض بكعبتهم. والبيت المعمور هو كعبة السماء السابعة، ولهذا وجد أي النبي صلى الله عليه وسلم إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام مسندا ظهره إلى البيت المعمور، لأنه باني الكعبة الأرضية، والجزاء من جنس العمل، أي كما يقول ابن كثير رحمه الله. وذكر ابن كثير أيضا رحمه الله أن البيت المعمور بحيال الكعبة أي فوقها، لو وقع لوقع عليها. وذكر أن في كل سماء بيتا يتعبد فيه أهلها ويصلون إليه، والذي في السماء الدنيا أي فوق الأرض مباشرة يقال له بيت العزة. وهذا الذي ذكره ابن كثير من أن البيت المعمور بحيال الكعبة مروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، أخرج ابن جرير من طريق خالد بن عرعرة أن رجل قال لعلي رضي الله عنه: ما البيت المعمور؟ قال: بيت في السماء بحيال الكعبة، حرمة هذا في السماء كحرمة هذا في الأرض، من ناحية لا يختلى خلاه مثلا في الأرض، هناك له حرمة في السماء لا نعلمها. يدخله كل يوم 70,000 ملك ولا يعودون إليه. والحديث نقله عن الطبري وإسحاق ابن حجر في فتح الباري، وأطال في الكلام على إسناده وطرقه. والحديث قال فيه الألباني يعني في الخلاصة بعد أن ذكر شاهدا مرسلا صحيحا من رواية قتادة، قال: ذكر لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوما لأصحابه: هل تدرون ما البيت المعمور؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه مسجد في السماء تحته الكعبة، لو خر لخر عليها. قال الألباني: وجملة القول إن هذه الزيادة حيال الكعبة ثابتة بمجموع طرقها. العبادة الرابعة للملائكة خوفهم من الله تعالى وخشيتهم له. ولما كانت معرفة الملائكة بربهم كبيرة كان تعظيمهم له وخشيتهم له عظيمة. قال الله فيهم: وهم من خشيته مشفقون. ويبين شدة خوفهم من ربهم ما رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله كالسلسلة على صفوان. قال علي وقال غيره: صفوان ينفذهم ذلك، فإذا فزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ لا نقول كآية الآن وإنما كالحديث. قالوا للذي قال الحق وهو العلي الكبير، رواه البخاري. وفي معجم الطبراني الأوسط بإسناد حسن وهو في صحيح الجامع عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مررت ليلة أسري بي بالملأ الأعلى أي الملائكة، وجبريل أي عليه السلام كالحلس البالي من خشية الله تعالى، والحلس كساء يبسط في أرض البيت. الفصل الثالث: الملائكة والإنسان. المبحث الأول: الملائكة وآدم، سؤالهم عن الحكمة من خلق الإنسان. عندما أراد الله سبحانه أن يخلق آدم أعلم ملائكته بمراده، فسألوه عن الحكمة من وراء ذلك لأنهم علموا أنه سيقع من بني آدم إفساد وسفك دماء وعصيان وكفر، فأخبرهم سبحانه أن من وراء خلقه لآدم حكما لا يعلمونها. قال الله سبحانه وتعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. سجودهم له عند خلقه، أي سجود الملائكة لآدم عند خلقه. أمر الله ملائكته بالسجود لآدم حين يتم خلقه وتنفخ فيه الروح. إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. وقد استجابوا لأمر الله إلا إبليس، فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين. هنا فسجد الملائكة كلهم أجمعون، هذه الآية ظاهرة الدلالة في أن الملائكة جميعا سجدوا لآدم، وفي هذا رد على الذين قالوا إن الذين سجدوا هم جزء من الملائكة أو أنهم ملائكة الأرض فحسب. والأثر الوارد في أنهم ملائكة الأرض المنسوب إلى ابن عباس فيه نكارة وانقطاع أي ضعيف. ويرى ابن تيمية أن الآية نص لا يحتمل التأويل ولا يجوز مخالفتها. توجيه الملائكة لآدم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خلق الله آدم على صورته، ليس على صورة الله، تعالى الله عما يقولون، إنما على صورة آدم، طوله 60 ذراعا، فلما خلقه قال: اذهب فسلم على أولئك، نفر من الملائكة جلوس، فاستمع ما يحيونك فإنها تحيتك وتحية ذريتك. فقال: السلام عليكم. فقالوا أي الملائكة: السلام عليك ورحمة الله، فزادوه ورحمة الله. والحديث في الصحيحين. غسل الملائكة آدم عند موته، أي قامت بغسله، أو غسل الملائكة آدم عند موته. عندما توفي آدم عليه السلام لم يعرف أولاده كيف يفعلون به، فأعلمتهم الملائكة. ففي مستدرك الحاكم ومعجم الطبراني الأوسط والحديث في صحيح الجامع عن أبي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: لما توفي آدم غسلته الملائكة بالماء وطرا وألحدوا له وقالوا: هذه سنة آدم في ولده. وقد ثبت في صحاح الأحاديث أن الملائكة غسلت شهيدا من هذه الأمة هو حنظلة بن أبي عامر الذي استشهد في معركة أحد، فقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم لأصحابه بعد مقتل حنظلة: إن صاحبكم تغسله الملائكة، يعني حنظلة. فسأل الصحابة زوجته فقالت: إنه خرج لما سمع الهائعة، والهيعة أي الصوت الذي تفزع منه وتخافه من عدو، وقيل يعني النداء بالجهاد. قالت زوجته: إنه خرج لما سمع الهائعة وهو جنب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لذلك غسلته الملائكة. رواه الحاكم والبيهقي وإسناده حسن، والحديث في السلسلة الصحيحة. ونعلم أن الأوس افتخروا بأن منهم غسيل الملائكة حنظلة بن الراهب. المبحث الثاني: الملائكة وبني آدم. إذن في المبحث الأول الملائكة وآدم عليه السلام، أما الآن الملائكة وبني آدم. علاقة الملائكة بذرية آدم علاقة وثيقة، فهم يقومون عليه عند خلقه، ويكلفون بحفظه بعد خروجه إلى الحياة، ويأتونه بالوحي من الله، ويراقبون أعماله وتصرفاته، وينزعون روحه إذا جاء أجله. المطلب الأول دورهم أي الملائكة في تكوين الإنسان. روى مسلم في صحيحه عن أبي ذر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا مر بالنطفة 42 ليلة بعث الله إليها ملكة فصورها وخلق سمعها وبصرها وجلدها ولحمها وعظامها، ثم قال أي الملك: أي رب، أذكر أم أنثى؟ فيقضي ربك ما شاء ويكتب الملك. وعن ابن مسعود قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق قال: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث الله إليه ملكا يؤمر ب4 كلمات، ويقال له: اكتب عمله ورزقه وشقي أو سعيد، ثم ينفخ فيه الروح. متفق عليه. وفي الصحيحين أيضا عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وكل الله بالرحم ملكا فيقول: أي رب نطفة، أي رب علقة، أي رب مضغة، فإذا أراد الله أن يقضي خلقها قال: أي رب، ذكر أم أنثى، أشقي أم سعيد، فما الرزق، فما الأجل، فيكتب كذلك في بطن أمه. المطلب الثاني حراستهم أي الملائكة لابن آدم. قال الله تعالى: سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. في التفسير: يحفظونه من أمر الله، يعني بأمر الله. وحروف الجر ينوب بعضها بعض: أأمنتم من في السماء، يعني من على السماء، من فيه يعني من على، تمام. إذن حروف الجر ينوب بعضها عن بعض، ولذلك تجد أحيانا إنسانا سيقع على الظهر كذا، أن يقع تجد في نفس الحال اعتدل دون أن يعدله أحد، لأن الملائكة تعدله، لأن الملائكة تعدله. إنسان سيغرق تجد وقف ما غرق كذا، لأن الملائكة كما قال الله تعالى يحفظونه من أمر الله. وقد بين ترجمان القرآن ابن عباس أن المعقبات من الله هم الملائكة، جعلهم الله ليحفظوا الإنسان من أمامه ومن ورائه، فإذا جاء قدر الله الذي قدر أن يصل إليه خلوا عنه، يعني تخلوا عنه. وقال مجاهد: ما من عبد إلا له ملك موكل بحفظه في نومه ويقظته من الجن والإنس والهوام، فما منها شيء يأتيه إلا قال له الملك: وراءك إلا شيء أذن الله فيه فيصيبه. وقال رجل لعلي بن أبي طالب: إن نفرا من مراد يريدون قتلك. فقال: أي علي، إن مع كل رجل ملكين يحفظانه مما لم يقدر، فإذا جاء القدر خليا بينه وبينه، إن الأجل جنة حصينة، كما في البداية والنهاية. والمعقبات المذكورة في آية الرعد هي المرادة بالآية الأخرى: وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة، وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. فالحفظة الذين يرسلهم الله تعالى يحفظون العبد حتى يأتي أجله المقدر له. المطلب الثالث قلنا يعني دورهم في تكوين الإنسان، حراستهم لابن آدم. المطلب الثالث سفراء الله إلى رسله وأنبيائه عليهم الصلاة والسلام. وقد أعلمنا الله تعالى أن جبريل يختص بهذه المهمة: قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه. وقال سبحانه: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وقد يأتي بالوحي غير جبريل، وهذا قليل، كما في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه. سبحان الله، يعني أول أمس كان عندنا درس في الفرافرة، يعني بذهب مرة كل شهر مسافة 1000 كيلو، رايح 1000 كيلو جاي، تمام؟ فكان الدرس بعيدا عن البلدة التي نعيشها 300 كيلو. فهنا فالحمد لله، فكان كنا نتكلم عن فضل العلم، فكان من بين الكلام عن العلم أن في قول الله تعالى: وقل رب زدني علما، وقل رب زدني علما، النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا، لكن نحن والله أعلم، يعني الواحد منا لما يمر عند هذه الآية يقول: اللهم علمني وزدني علما. المهم الذي كان موجود ما يلي، يعني معناه أن الإنسان قبل أن يقول أتعلم لأزداد من العلم يقول: أتعلم كي أنقص من الجهل، كي أنقص من الجهل ثم أزداد من العلم. لأن الإنسان كما يقول الإمام الشافعي رضي الله عنه: كلما ازداد علما ازداد جهلا. لأنه ماذا ازداد؟ أنه كان جاهلا ولم يعرف أنه كان جاهلا، أو كان جاهلا ويعرف لكنه لم يعلم نفسه. وكما نعلم يعني الجاهل عكس الأمي، الأمي الذي لا يقرأ ولا يكتب، والجاهل ممكن يكون معه دكتوراه ولا يعرف شيئا في الإسلام، تمام، ولكن هناك من يعلم الشهادات وعنده علم، تمام. يعني عندنا في المسجد سبحان الله هناك والله رجل أمي لا يقرأ ولا يكتب، لكنه فضل يعرف من الفقه والآيات والأحاديث والله ما لا يعلمه بعض الأساتذة الكبار. كيف؟ يعني مرة أتاه واحد من الإخوة، هو رفيق يعني طبيب ويحفظ القرآن، وأتى ولبس بدلة ودخل المسجد، أراد أن يتقدم الإمام، قال له: لا تصلي بنا، أن والله وانصاع وما استطاع أن يتقدم الإمام، قال: لا تصلي بنا، هنا نحن هنا السنة، تدخل بالبدلة تصلي بالناس، صلاتك ومفردك صحيحة، لكن تصلي بنا هنا ما يكون إلا السنة. نعم، صلاته بالجماعة صحيحة، لكننا نبحث عن الأكمل. والله وهو أمي وكذا ما جعله يصلي. إذن يعني تضاءلت هذه البدلة بمن فيها أمام التمسك بالسنة، أمام التمسك ماذا؟ بالسنة. وقد يأتي بالوحي غير جبريل، وهذا قليل، كما في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه عن ابن عباس قال: بينما جبريل قاعد عند النبي صلى الله عليه وسلم سمع نقيضا من فوقه، والنقيض صوت كصوت الباب إذا فتح، كذا في شرح مسلم، صوت كصوت الباب إذا فتح، سمع نقيضا من فوقه فرفع رأسه صلى الله عليه وسلم فقال: هذا باب من السماء فتح اليوم لم يفتح قط إلا اليوم. فنزل منه ملك فقال: هذا ملك نزل إلى الأرض لم ينزل قط إلا اليوم. فسلم وقال، أي للنبي صلى الله عليه وسلم: أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة، لن تقرأ بحرف منهما إلا أعطيته. وفي التاريخ لابن عساكر، والحديث في صحيح الجامع، عن حذيفة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتاني ملك فسلم علي، نزل من السماء لم ينزل قبلها، فبشرني أن الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، وأن فاطمة سيدة نساء أهل الجنة. وفي مسند أحمد وصحيح سنن النسائي عن حذيفة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أما رأيت العارض الذي عرض لي قبيل؟ قال: قلت بلى. قال: فهو ملك من الملائكة لم يهبط الأرض قبل هذه الليلة، فاستأذن ربه أن يسلم علي ويبشرني أن الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، وأن فاطمة سيدة نساء أهل الجنة. والحديث كما علمنا في صحيح النسائي. ليس كل من جاءه ملك فهو رسول أو نبي، ليس كل من جاءه ملك يعد رسولا أو نبيا، فهذا وهم. فالله قد أرسل جبريل إلى مريم رضي الله عنها، كما أرسله إلى أم إسماعيل عندما نفد الماء والطعام منها، ورأى الصحابة جبريل عليه السلام في صورة أعرابي، وأرسل الله ملكا إلى ذلك الرجل الذي زار أخا له في الله يبشره بأن الله يحبه لحبه لأخيه. وهذا كثير، وإنما المراد التنبيه، وقد نبهنا عن ذلك في الدرس الماضي. كيف كان الوحي يأتي الرسول صلى الله عليه وسلم؟ في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن الحارث بن هشام رضي الله عنه سأل الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، كيف يأتيك الوحي؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس. والصلصلة صوت الحديد إذا حرك، صوت الحديد إذا حرك. وأيضا من بين المعاني صوت فيه ترجيع، فيه ماذا؟ ترجيع. أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي، فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال. وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول. والحديث في صحيح البخاري كما علمنا. فجبريل عليه السلام كان يأتي الرسول صلى الله عليه وسلم في حالته الملكية، وهذه شديدة على الرسول صلى الله عليه وسلم. والحالة الثانية كان جبريل ينتقل من حالته الملكية إلى البشرية، وهذه أخف على الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد رأى الرسول صلى الله عليه وسلم جبريل على صورته التي خلقه الله عليها مرتين، الأولى بعد البعثة بثلاث سنوات. ففي صحيح البخاري عن جابر بن عبد الله أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: بينما أنا أمشي إذ سمعت صوتا من السماء فرفعت بصري، فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض، فرعبت منه فرجعت فقلت: زملوني، يعني غطوني. والحديث في البخاري كما علمنا. والثانية، أي المرة الأولى علمناها، والثانية عندما عرج به صلى الله عليه وسلم إلى السماء. وهاتان المرتان مذكورتان في سورة النجم في قوله تعالى: علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى. لم تقتصر مهمة جبريل عليه السلام على تبليغ الوحي من الله تعالى، فقد كان يأتيه في كل عام في رمضان في كل ليلة من لياليه فيدارسه القرآن. والحديث أورده البخاري في صحيحه عن ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان يلقاه في كل ليلة في رمضان فيدارسه القرآن. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. ثم قبل أن نختم درس اليوم، إمامة جبريل عليه السلام للرسول صلى الله عليه وسلم. وقد أما جبريل الرسول صلى الله عليه وسلم كي يعلمه الصلاة كما يريدها الله تعالى، ففي صحيح البخاري وسنن النسائي عن أبي مسعود أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: نزل جبريل فأمني فصليت معه ثم صليت معه ثم صليت معه ثم صليت معه ثم صليت معه يحسب بأصابعه 5 مرات صلى الله عليه وسلم. وهناك حديث آخر في أن جبريل كان يصلي بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن دائما في الدروس إذا كان هناك يعني دليل واحد يكفي، وبحيث لا تكون يعني فائدة يعني زيادة في الحديث التالي يعني تغاضينا حتى نقتصر الدرس. رقية جبريل للرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. روى مسلم في صحيحه عن أبي سعيد أن جبريل عليه السلام أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد أشتكيت، يعني هذه نأخذها من أين؟ نأخذها من أين؟ من سورة صاد. أستكبرت أم كنت من العالين؟ استكبر لما تقول ماضي، أما الاستفهام تقول ماذا؟ أستكبرت، تمام؟ يا محمد أشتكيت؟ قال: نعم. قال: بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من شر كل ذي نفس أو عين حاسد، الله يشفيك، بسم الله أرقيك. أعمال أخرى أي لجبريل عليه السلام، ومن ذلك أنه حارب مع الرسول صلى الله عليه وسلم في بدر والخندق، وصحب الرسول صلى الله عليه وسلم في الإسراء وغير ذلك. أما التكملة، لماذا لا يرسل الله رسله من الملائكة؟ وبقية ذلك نكمله إن شاء الله. ثم تحريك بواعث الخير في نفوس العباد، وتسجيل صالح الأعمال، وباقي الأعمال هذه نكملها في الدرس القادم إن شاء الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتنعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. آمين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.